رفقة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة. أترككم أولا مع أياد الجيلاني وآخر مستجدات الوضع في العراق في ملف اليوم.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في ملفنا العراقي اليومي، إعداد وتقديم أياد الجيلاني وعدد من مراسلين في مواقع الأحداث. ولكن قبل الخوض في تفاصيل الملف ننتقل بكم أولا إلى استوديو الأخبار ونشرة موجزة لأهم أخبار الساعة.
أهلا بكم مستمعي الكرام. رحب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بمثول صدام حسين أمام المحكمة العراقية الخاصة اليوم، وقال الناطق بلسان البيت الأبيض سكوت ماكليلن إن محاكمة صدام خطوة مهمة في العراق. ماكليلن قال الرئيس يشعر بالسعادة لمثول صدام حسين وقادة نظامه أمام العدالة على يد الشعب العراقي وأمام محكمة عراقية لمحاسبتهم على الفظائع التي ارتكبها هذا النظام. ماكليلن أضاف إنها خطوة مهمة ستساعد الشعب العراقي في التخلص من الماضي المظلم المتمثل بديكتاتورية نظام صدام حسين الوحشية. وكانت صور الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قد ظهرت على شاشة التلفزيون لأول مرة منذ اعتقاله وهو يمثل أمام المحكمة العراقية الخاصة. بدأ صدام حسين حسب ما ذكرت الوكالات متعبا وملتحيا، وقد عرضت هذه الصور بعد انتهاء الجلسة الأولى من المحاكمة والتي تم خلالها توجيه لائحة الاتهام إليه. كان صدام يرتدي سترة رمادية غامقة اللون وقميصا أبيض دون رباط عنق، وهي أول صور تظهر لصدام حسين منذ اعتقاله في كانون الأول الماضي، غير أن ما يذكر هنا هو أن شريط الفيديو الذي عرض جاء بدون صوت في البداية، ثم بثت الجزيرة مقطعا من نقاش دار بين صدام حسين والقاضي في المحكمة.
جلسة قانونية، نعم في جلسة قانونية، وتحمل مسؤولية كلام
خارج عن الأداء ما
مسموح. من فضلك، إذا التهمة السابعة لصدام حسين وأنه هو رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة، والقوات المسلحة راحت إلى الكويت، تمام؟ إذا بالصفة الرسمية، فهل يجوز أن تثار تهم على صفة رسمية ويعامل صاحبها بعيدا عن الضمانات الرسمية اللي نص عليها الدستور والقانون؟ ومن هذا القانون اللي جنابك تحاكم تجري التحقيق للمجرم.
الأنباء ذكرت أيضا أن صدام حسين سأل القضاة إن كان سيحاكم وفقا للقوانين السائدة خلال فترة حكمه. وذكرت الأنباء أيضا أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين رفض توقيع أوراق قانونية اليوم عند مثوله أمام المحكمة، وهي أوراق تتعلق باطلاعه على التهم الواردة في لائحة الاتهام.
اسمح لي أن لا أوقع إلى أن يحضرون المحاكمة،
هذا صلاحي القانون
في بس الضمانات على ما دخل صراحه اتحدث عن نفسي
إيه لا هو صراحه كانسان فمتى ما القانون بس الضمانات توقع عليها لانه هاي تريد عليها ضمانات
هذه تريد عليها بس هاي جزء من العمليه ككل
لا 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 تقصد بها
لا يعني هاي جزء من العمليه ليش تشاهد ذلك لا يعني في كل الاحوال انت بالنتيجه راح احضر امامك مرة ثانية،
نعم،
وراح تقدم لي كل هاي الأوراق بحضور المحامي،
نعم،
فليش تصرف تصرف بعدين نقول عنه إنه حصل بسبب الاستعجال وأنا ما أريد إذا كنت كانوا كقاضي عراقي يعني بالاستعجال.
لا ما هو استعجال، إذا أنت ما عندك توقع حركتك فمن حقك أن تتوقع ونظم ذلك المحضر ضمانات
الحركة. لا ما هو كان أوقع عندما يحضرون المحامي.
مشكلة.
صدام شكك أيضا في المحكمة ووصفها بكونها تمثيلية، قائلا إن المجرم الحقيقي هو الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. صدام حسين دافع أيضا عن اجتياح الكويت في عام 1990 وأسمى الإمارة بكونها أراضي عراقية، وأخبر المحكمة أن القوات متعددة الجنسيات ليست قوات تحالف بل قوات اجتياح حسب ما ذكرت فضائية الجزيرة. صدام حسين حسب ما ذكرت رويترز وصل إلى قاعة المحكمة ويداه مقيدتان، والمحكمة تقع في مكان لم يكشف عنه ولكنه يقع في أحد القصور السابقة التي كانت ملك الرئيس العراقي السابق. وقد نقل عن صدام قوله: أنا صدام حسين رئيس العراق، مضيفا أن الاحتلال لم يتمكن من تجريده من هذا اللقب، غير أن القاضي أخبره أن في إمكانهم فعل ذلك وفقا لاتفاقية جنيف. عند قراءة لائحة الاتهام على صدام حسين وعند ذكر أنه متهم بإصدار أوامر بقتل آلاف الأكراد باستخدام الغازات السامة في حلبجة في عام 88، قال صدام: نعم سمعت بذلك. من جانب آخر يذكر أن الولايات المتحدة سلمت صدام حسين وأحد عشر من أعوانه إلى عهدة الحكومة العراقية المؤقتة، وقال مسؤولون عراقيون أن صدام سيواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأكراد ولاجتياح الكويت ثم لشن الحرب على إيران. ومن جانبها قالت الكويت على لسان وزير الإعلام محمد أبو الحسن أن صدام حسين مجرم حرب يجب أن يحكم عليه بالإعدام. أبو الحسن قال: صدام مجرم حرب، ارتكب جرائم إبادة في حق الشعبين العراقي والكويتي. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ. عودة الآن إلى ملف العراق مع أياد الجيلاني.
سيدتي وسادتي، نقلت وكالة رويترز عن مصادر الجيش الأمريكي تأكيدها اليوم بأن قواته هاجمت منزلا آمنا تابعا للمتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي، الذي تقول واشنطن إنه متحالف مع تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن. وأضاف الجيش أن الهجوم وقع في إحدى ضواحي الفلوجة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، رغم أن شهودا قالوا إن أربعة أشخاص قتلوا عندما أصاب صاروخ أطلقته طائرة حربية أمريكية منزلا في المدينة. وقال شهود إن أربعة جثث رفعت من المنزل المدمر في ضاحية جنوب غرب الفلوجة، وأن السكان ينقبون في الأنقاض بحثا عن أي ناجين. وقال بيان للجيش الأمريكي: سنهاجم عناصر شبكة الزرقاوي حينما وأينما نجدهم. وقال سكان في المشارف الجنوبية الفلوجة إن اشتباكات بالأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون تفجرت بين قوات أمريكية ومسلحين، لكن لم ترد تقارير عن إصابات. من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة رفعت المكافأة المعروضة مقابل إلقاء القبض على أبو مصعب الزرقاوي، أهم هدف لها بين المتشددين في العراق، إلى 25 مليون دولار. وقالت الوزارة في إعلان على موقعها على شبكة الإنترنت أن الولايات المتحدة عازمة على تقديم الزرقاوي للعدالة للجرائم التي ارتكبها. ويعتبر الزرقاوي أنشط الشخصيات المرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق، وقد أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات انتحارية، فضلا عن قطع رأس رهينة أمريكي وآخر من كوريا الجنوبية. وفي تشرين الأول الماضي عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال أو إدانة الزرقاوي، ثم ضاعفت الرقم ليصبح 10 ملايين دولار في شباط الماضي. وننتقل معكم مستمعي الكرام إلى كركوك، حيث بادرت القوات الأمريكية في المدينة إلى رفع الحواجز الكونكريتية المقامة داخل المدينة وخارجها. التفاصيل وبعض ردود الفعل إزاء هذه الخطوة وافانا بها مراسلنا هناك سوران داودي.
اكتمالا لتسليم السلطة للعراقيين، قامت قوات التحالف برفع الحواجز الكونكريتية التي كانت قد وضعتها على الطرق داخل وخارج المدينة وقرب المقرات التابعة لها. وفي هذا الخصوص جرى احتفالهم قرب مطار كركوك الذي تتخذه القوات الأمريكية مقرا لها بمناسبة رفع الحواجز وفتح الطريق أمام المدنيين الذي كان مغلقا لأكثر من سنة، حيث تسبب بمقتل عدد من المواطنين عند الاصطدام بها. وقد رأى المواطنون بادرة خير في هذا الحدث، وإنه دليل على استلام السلطة من قبل العراقيين. الشيخ لقمان العاصي، ماذا تقول عن رفع الحواجز عن الطرق في محافظة في كركوك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والله هاي بوادر خير إن شاء الله، يعني بداية استلام حكومتنا كامل الحرية يعني، وانسحاب الأمريكان من هاي الأمور البسيطة، فإن شاء الله بشار خير والزحم مال السيارات يخف ويقل، لأنه هسه يعني الطريق واحد ضيق، يعني سايدين السايد صاير سايدين وثلاثة، فمن تنشال هذه تنفتح الطرق يعني قلل الازدحام والسير يصير سهل على 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 أي مواطن.
مهيب الحديدي، والله هذه أحد الأدلة اللي تثبت بأن العراقيين سلموا السلطة، يعني قاموا يشتغلون بأيديهم والحمد لله.
حقيقة استبشر أهالي مدينة كركوك صباح اليوم بقرار إدارة كركوك وقوات التحالف في إزالة الحواجز من عموم الطرق الداخلية التي ستسهم في معالجة الاختناقات المرورية التي تشهدها مدينة كركوك منذ عدة أشهر، وبذلك سيشعر المواطنين أن هذه هي بوادر طيبة لإدارة العراقيين لبلدهم، وخاصة مدينة كركوك التي تعتبر نموذج لدولة العراق الجديد.
ومع فتح الطريق وإزالة الحواجز ينتظر العراقيون أن يكون الطريق آمنا للوصول إلى عراق ديمقراطي يفتح أبواب الحياة الآمنة. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ونبقى مع الوضع الأمني في شمال البلاد ضمن التقرير التالي الذي وافانا به مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
بعد أقل من يومين لنقل السلطة والسيادة إلى العراقيين، كشفت قوات الشرطة في عموم العراق من دولياتها ونشاطها ضد الإرهابيين من العناصر المتطرفة والمخربين من بقايا النظام البعثي المباد ومن المتعاونين مع تنظيم القاعدة الإرهابية، حيث استطاعت قوات شرطة قضاء دوبز من العثور على مستودع للأسلحة بالقرب من نقطة سيطرة على طريق كركوك دوبز. وبحسب مصدر في مديرية شرطة دوبز لوسائل الإعلام بأن المستودع كان مليئا بالمواد المتفجرة و75 قذيفة RPG و15 قنابل الهاون و15 صندوق من ذخائر المدافع الرشاشة من نوع دوشكا، إضافة إلى أسلحة وأعتدة ومتفجرات أخرى، مؤكدا بأن الإرهابيين والمخربين كانوا يستعملون هذا المستودع لخزن الأسلحة والاستفادة منها لشن هجمات إرهابية وتخريبية على قوات الشرطة والتحالف، إضافة إلى المؤسسات المدنية والحكومية والمنشآت الاقتصادية في المنطقة. مصطفى صالح كريم، إذاعة عراق الحر، السليمانية.
كما وافانا مراسلنا في الموصل أحمد سعيد بتقرير صوتي حول الوضع الأمني في هذه المدينة الشمالية.
في نحو الساعة 10 من صباح هذا اليوم الخميس انفجرت عروة ناسفة كانت موجهة إلى قافلة عسكرية أمريكية تضم عددا من العجلات، وشهد في مكان الحادث عدد من الجنود الأمريكان وسط جمرة من المدنيين كانوا يحققون في الحادث. حدث ذلك بالقرب من حي باسم حي الضباط، ولم تنجم أي خسائر جراء الحادث. بعد هذا الحادث بدقائق دوى انفجار هائل في أحد أحياء منطقة الساحل الأيسر لنهر دجلة في الموصل، وهذا الحادث بدوره لم يؤدي إلى خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات. هذا وفي ليلة أمس وبعد مغادرته لجامع ذياب وأدائه لصلاة العشاء، تعرض إمام وخطيب الجامع المذكور الشيخ إبراهيم النعمة رئيس جمعية الشبان المسلمين وأحد أشهر رجال الدين الإسلامي في الموصل إلى محاولة اغتيال فاشلة، ومن الموصل إلى ناحية سنون التابعة لقضاء سنجار عند الحدود مع سوريا. فقد هاجم عدد من الأشخاص مقر اللجنة المحلية من حزب الديمقراطي الكردستاني هناك، وبعد مواجهة بين المهاجمين وحراس المقر من جنوب البيجمركة سمع خلالها دوي إطلاقات نارية. انتهت المواجهة ولاذ المهاجمون بالفرار، علما أن عدد المهاجمين قدر بعشرين شخصا. وفيما بعد قام بعض من أقارب المهاجمين بزيارة إلى مقر اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني لتقديم الاعتذار. هذا ولقد زودنا مصدر لم يشأ ذكر اسمه بأسماء المهاجمين كافة. وفي قرية حران التابعة للناحية المذكورة انفجر لغم تحت إطار عجلة عسكرية أمريكية، ولم ينجم على الانفجار أي ضرر باستثناء تمزيق الإطار الذي انفجر تحته اللغم. من جانب آخر ازدادت حوادث سرقة واختطاف السيارات المدنية، ففي المنطقة الصناعية الكائنة عند الطريق المؤدي شرقا إلى أربيل، وهذا على سبيل المثال، سطى مجهولون على سيارة من نوع بيكاب داتسون دبل قمارة تعود إلى مواطن كردي يزيدي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، وجهت اليوم محكمة عراقية الاتهام إلى صدام حسين وأحد عشرا من كبار معاونيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك قبل عدة أشهر من محاكمة يمكن أن تساعد العراق على تجاوز فترة امتدت 35 عاما من وحشية حزب البعث. وسيذيع التلفزيون وقائع الإجراءات المقرر أن تجرى بالقرب من مطار بغداد الدولي، حيث يحتجز الرئيس العراقي السابق وكبار معاونيه، ولكن ليس على الهواء مباشرة. ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤولين أمريكيين قولهم إنه سيتم إحضار صدام إلى قاعة المحكمة مقيد اليدين وسط حراسة عراقية، ويتم فك القيود عندما يواجه صدام القاضي الذي يرأس المحكمة، ولن يكون مع صدام محامون يمثلونه عندما يستدعى إلى المحكمة لتوجيه الاتهام، وربما لن يصبح الاتهام جاهزا قبل عدة أشهر. وبعد الاستدعاء وتوجيه الاتهام ستجرى إجراءات مماثلة لمعاونيه، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز وعلي حسن المجيد الذي كان يعرف باسم علي كيمياوي بسبب دوره المزعوم في استخدام الغاز السام ضد الأكراد والإيرانيين. وقام الجيش الأمريكي الذي كان يحتجز صدام ومعاونيه السابقين كأسرى حرب بتسليمهم إلى القضاء العراقي أمس الأربعاء، إلا أنه سيستمر في حراستهم. ونود إلفات انتباه مستمعين الكرام إلى أننا أعددنا ملفا خاصا حول موضوع مثول الرئيس العراقي المخلوع أمام القضاء العراقي ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم. قال محامون تحملوا القبضة الحديدية لحكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين إنما من شيء يمكنه إعادة سيادة القانون إلى البلاد إلا محاكمة عادلة للدكتاتور المخلوع بعد سنوات من الانتقالات الباطشة وأحكام الإعدام دون محاكمة. ومن المقرر أن توجه محكمة عراقية اليوم إلى صدام وأحد عشر من كبار رجالاته اتهامات تتراوح بين ارتكاب جرائم ضد البشرية والإبادة الجماعية في دولة يعتقد كثيرون فيها إنهم لا يستحقون سوى الموت دون محاكمة. لكن أعضاء نقابة المحامين العراقيين يرون أن القضية التي ستسلط عليها الأضواء ويتابعها العالم لن تمهد الطريق أمام حقبة جديدة من الحرية والديمقراطية إلا إذا اقتنع العراقيون أنها تستند إلى أدلة دامغة وشهادات شهود للإثبات. وقال ضياء السعدي أمين سر نقابة المحامين العراقيين: محاكمة صدام ستكون أهم حدث في العراق، يمكنها أن تجعلنا نتجاوز سنوات من المعاناة، ولكن الأهم هي أن تعرف العراقيين معنى العدالة الحقة، وإذا لم تبرز هذه الرسالة فهناك خطر من أن يعود العراقيون إلى النظام الذي عرفوه طوال سنوات. وتمضي وكالة رويترز في تقريرها إلى أن العراقيين لم يتصوروا قط أن صدام ورجالاته سيحاكمون يوما بتهم عن أفعال لم تتم مساءلتهم عنها من قبل، مثل قمع الانتفاضة الشيعية عام 1991 وقتل الآلاف ودفنهم في مقابر جماعية. وقد تمتد المحاكمات سنوات في بلد يطالب فيه كثيرون بعدالة سريعة لا ترحم، لكن تقديم الدليل على صدور سلسلة من الأوامر تبدأ من عند صدام وتنتهي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ليس بالمهمة السهلة، لكن المحامين يرون أنه أمر يستحق الانتظار إذا كان العراقيون يريدون إقامة نظام قضائي يكون بعيدا عن الأحكام الباطشة والقمعية. سيداتي وسادتي، يقوم وفد من المجالس المحلية العراقية بزيارة إلى سوريا، حيث استقبلهم نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام. التفاصيل في الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في دمشق جان بلاط شكاي.
في أول لقاء من نوعه بعد انتقال السلطة إلى العراقيين، استقبل نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام اليوم وفدا من المجالس المحلية المنتخبة للمدن العراقية التابعة لمحافظة صلاح الدين برئاسة مشعان الجبوري. وذكر الخبر الرسمي السوري أن خدام أعبر للوفد حرص سوريا على وحدة العراق الوطنية ومساندة الشعب العراقي الشقيق للخروج من محنته، مؤكدا استعداد سوريا لتطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات التي تخدم الشعب العراقي الشقيق، وفي مقدمتها استعادة سيادته وبناء دولته المستقلة. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الوفد ضم عددا من رؤساء عشائر محافظة صلاح الدين، واستمع نائب الرئيس السوري منهم إلى شرح لما يعانيه الشعب العراقي وطموحه إلى اجتياز أوضاعه الصعبة واستعادة سيادته واستقلاله ودوره العربي والدولي. وقال السنة إن الوفد شكر سوريا بقيادة الرئيس بشار أسد على اهتمامها ووقوفها إلى جانب الشعب العراقي الشقيق. من جانبه وفي تصريحات أدلى بها بعد انتهاء الاجتماع، قال مشعان الجبوري ردا على سؤال حول الموقف الذي سمعه من المسؤول السوري تجاه الحكومة العراقية الجديدة، إن السلطات السورية تعاملوا مع مجلس الحكم الذي كان وجها من أوجه الاحتلال، وأكد نائب الرئيس السوري أن بلاده ستتعامل مع الحكومة الجديدة على أن يراقبوا خلال الفترة المقبلة أداء هذه السلطة في تشكيل مؤسسات سلطة عراقية حقيقية، وبما يؤكد انتقال السلطة إلى العراقيين. وقال الجبوري إن كل أعضاء الوفد دعوا سوريا لأن تدعم السلطة الوطنية الجديدة في العراق بغض النظر إن كنا متقاطعين أو غير متقاطعين. وفي المقابل تعهد خدام وقال إن سوريا ستتعاون وستدعم هذه الحكومة. ونقل الجبوري عن خدام قوله إن وجوه أعضاء هذه الحكومة ليست مستفزة لنا كما كنا نشعر من بعض الوجوه التي نعرف ارتباطاتها ضد مصالح الأمة العربية وكانت جزء من السلطة السابقة. وعبر مشعان الجبوري عن قناعته بأن الحكومة العراقية التي يترأسها إياد علاوي تتألف من وجوه معتدلة ولا يوجد بينهم استئصاليين أو متطرفين، وأشعر أن الأستاذ علاوي يتصرف حتى الآن بحكمة ويريد اللئام السياسي والاجتماعي والوطني والحفاظ على البلد. وإذا ما كان الحديث مع نائب الرئيس السوري تطرق إلى الوجود الإسرائيلي في شمال العراق، قال الجبوري لم نتطرق إلى هذا الموضوع بتاتا، وأنا شخصيا أشك في مثل هذا الوجود. وأضاف إذا كان هناك أي وجود لهم فهو تحت مسمى وعناوين تتعلق بالاحتلال وبملابس أمريكية وتحت العلم الأمريكي، أما كل ما يقال عن هذا الموضوع ففيه الكثير من التجني، دون أن ننسى أيضا أن الإسرائيليين شركاء للأمريكيين. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعي الكرام، بادرت الحكومة العراقية الجديدة إلى دراسة سبل لم شمل مختلف الأحزاب السياسية العراقية بهدف الاستفادة من خبراتها وطاقاتها في خدمة العراق الجديد. التفاصيل في تقرير أعده لنا مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
الحكومة العراقية الجديدة في أولى خطواتها بعد نقل السلطة بدأت بالتفكير جديا بمحاولة لم شمل الأحزاب والمنظمات السياسية بمختلف اتجاهاتها لكي تكون قادرة على مواجهة التحديات واستلام الملفات القلقة وأهمها الملف الأمني، ولمعرفة رأي هذه الأحزاب والتجمعات السياسية التي رفضت بعض توجهات الحكومة الجديدة ومنها إعلان الأحكام العرفية. التقينا السيد رياض العبدالله المتحدث الرسمي باسم منظمة العمل الإسلامية.
حقيقة نقل السيادة يعتبر الخطوة الأولى في الاتجاه السليم باتجاه تحقيق السيادة الكاملة، ولكن على الآخرين، حقيقة على جميع الأطراف السياسية، أنه تعرف قابلياتها السياسية وتعرف مستحقات بلدها عليها. العراق يستحق الكثير. على السياسيين في العراق أن يكونون عند مستوى طموح الشعب العراقي. هذا الشعب خارج من دكتاتورية كبيرة، ونرى هناك من يلمح في هذه الفترة باستخدام الأحكام العرفية أو ما شابه، وكأننا على شفا دكتاتورية جديدة. نحن لا نوافق على الأحكام العرفية في العراق، بل نطالب من هؤلاء السياسيين أن يستغلون جميع الظروف الأقليمية والدولية لما يحقق مصلحة شعبنا وفعلا يحقق له السيادة. ونحن مع كل جهد خير وكل تحرك بهذا الاتجاه.
أنتم كمنظمة العمل الإسلامية لم تكن لكم مشاركة في الحكومة السابقة ولا في التنظيمات السياسية السابقة في الدولة، هل من المؤمل مشاركتكم وما هي شروط مشاركتكم إذا أتيحت الفرصة؟
حقيقة نحن نؤمن هناك طريقين للشرعية في منظمة العمل، أما الطريق الإلهي وهذا أعطي من قبل للأنبياء والرسل وما موجود الآن، وهناك شرعية أخرى تستمد من الشعب. نحن نؤمن بحكم الشعب وما يسمى بالديمقراطية. الآن كل الأطراف تتحدث عن الديمقراطية. حقيقة نحن نريد حكم الشعب، نحن نريد رأي الشعب. إذا كان رأي الشعب أن يأتي بهذا الطرف أو ذاك، نحن مع رأي الشعب. حقيقة كنا نرى في مجلس الحكم سابقا وفيما آلت إليه الأمور وكأنما فيها طريقة للالتفاف أو طريقة يعني واضحة في التعيين. المسوغ أو السبب الرئيسي لطرح هكذا معادلات سياسية في العراق هو أن الظروف الأمنية غير مستقرة، تعداد سكان ماكو للانتخابات، دول الأقليمية تعمل بشكل للأسف سلبي في كثير من الحالات باتجاه شعبنا، تتسرب كثير من الأيدي الإرهابية إلى غيرها، بما يجعل المشروع السياسي ربما غير مستقر أو ما شابه. ولكن ندعو كل الأطراف أن تعمل هذه الفترة من أجل شعبنا ومن أجل توعية شعبنا لكي يكون على أهبة الاستعداد للانتخابات، بحيث يدلي الشعب برأيه وينتخب ممثلي.
كان هذا اللقاء مع السيد رياض العبدالله المتحدث الرسمي باسم منظمة العمل الإسلامية، وقد تحدث عن مشاركة الأحزاب في الحكومة الجديدة وموقفها من نقل السلطة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وهكذا مستمعينا الكرام بلغنا نهاية الملف العراقي الإخباري اليومي، أعده وقدمه لكم أياد الجيلاني بالاشتراك مع عدد من مراسلينا في مواقع مختلفة من المنطقة وتحت إشراف المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
بعدي ظهرانا ألوذ به حييت سفحك ظمانا ألوذ به لولا الحمام بين الماء والطين لولا الحمام بين الماء والطين بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية إني وردت عيون الماء صافية نبعا فما بعد فما كان لتروي
سعدت أوقاتكم من جديد مع جولة الصحافة العربية التي يشارك فيها حازم بيضين من عمان وسعد العجمي من الكويت. معكم أولا جولة على الصحف الأردنية التي ينقلها لنا من عمان حازم بيضين.
يقول إبراهيم العبسي في صحيفة الدستور إن نقل السلطة للعراقيين لا يعني نقل السيادة، فالسيادة إما أن تكون كاملة أو لا تكون، فليس هناك ربع سيادة أو نصف سيادة أو سيادة منقوصة. ورحيل بريمر عن العراق الذي استبدل بالسفير نيغروبونتي لا يعني من الناحية العملية إلا نقل سلطات بريمر إلى نيغروبونتي المعروف بمواقفه العدائية للقضايا العربية ومنها قضية العراق. في صحيفة الرأي يقول سلطان الحطاب إن الأردنيين كانوا مع العراقيين في الأوقات الصعبة وسنظل كذلك، فهم ظهرنا الذي لا يجوز أن نصاب منه، وهم امتدادنا العربي والجغرافي والحضاري، ونعترف أن الطرق لم تكن دائما سالكة، وأن المعاملة لم تكن كما نتمنى ويتمنى العراقيون، ولكن لكل ذلك أسبابه ومسبباته، فالظروف الموضوعية والمحيطة وما عاشه العراق من تطورات صعبة ودرامية وظروف حرب وإرهاب وتدمير طالت حتى المصالح الأردنية في نسف السفارة ومعاملة الأردنيين وسجنهم بل وإعدام عدد منهم، وحتى الاعتداء على السفير الأردني في الطريق وإيقاف سيارته والسطو عليها، كل ذلك كان يضع كثيرا من التحفظات ويملي على الأردن إحساسا فائضا بالأمن والتحفظ. في صحيفة العرب اليوم يقول محمد كعوش إنه يعتقد أن صدام حسين قرأ كتب ستالين وانجذب نحو هذه الشخصية التي تجنح نحو الإيمان بزعامة الفرد واعتماد القسوة في بناء الدولة والمجتمع وتكوين الجيش العقائدي، وقد نجح إلى حد كبير في تحقيق أهدافه، إلا أنه وصل إلى النهاية التراجيدية بعد أن تخلى عنه جزء من شعبه نتيجة خلافات عرقية ومذهبية، وبعد أن أنكرته أنظمة عربية أيدته في انتصاراته وساعدته في بناء قدراته العسكرية ووقفت إلى جانبه في حربه ضد إيران. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى الكويت بصحبة سعد العجمي وعرضا للصحف الكويتية.
تقول صحيفة السياسة الكويتية فرق الندب وجوقات العويل التي لا تزال بقاياها تولول على العراق في بعض الفضائيات العربية، وتقول إن أمريكا احتلته وأكلته وشربت نفطه واستولت على ثرواته. هذه الفرق والجوقات ماذا ستقول الآن بعد أن استلم العراقيون زمامهم وتولوا السلطة على بلادهم بأنفسهم، وأصبحت لديهم دولة حديثة ورئيس وحكومة ووزراء وقوات مسلحة وليدة؟ ماذا سيقول هؤلاء بعد أن توسلوا حتى مقتل الذباب وحوادث المرور وكوفيات الملثمين واستعراضات المسلحين من أجل الإساءة إلى الوجود الأمريكي في العراق، وبعد أن نسبوا لهذا الوجود كل المسيئات والمنكرات، بعد أن رأوا كيف أن السلطة على العراق أصبحت في أيدي أبنائه وبأن مشاعيهم لإحباط مشروع قيام العراق الجديد قد منيت بالخيبة؟ وفي صحيفة القبس الكويتية يقول عادل القصار لم تكن مناسبة قيام سلطة التحالف بتسليم السلطة رسميا إلى العراق بالمناسبة الاعتيادية بعد هذا الدمار والخراب الذي خلفه حكم صدام الدكتاتوري. تلك المناسبة التاريخية عزيزة على شعوب المنطقة وبالأخص على الشعبين العراقي والكويتي لبداية عهد جديد من التوافق والانسجام والبناء. يضيف الكاتب ما حز في نفوس كثير من الكويتيين التجاهل الواضح لخطاب رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي لدور ومكانة الكويت في حرب تحرير العراق، وذلك عندما استثنى علاوي في كلمته الكويت من الشكر الذي وجهه في المرتبة الأولى لبعض الدول العربية والأجنبية. ويتساءل الكاتب في نهاية مقاله، فهل هذا الموقف الكويتي الداعم والصريح للعراق يستحق التجاهل من قبل رئيس الوزراء العراقي؟ يجيب، الحقيقة أننا أصبحنا ككويتيين حمالين للأسية في الحرب والسلم على حد سواء. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، نعود من جديد إليكم أيها الأصدقاء ونوافذ المحبة والصداقة بانتظار كل مستمعينا، حيث كثرت رسائل المستمعين خلال هذه الفترة ما أفرحنا كثيرا، وكلها تحمل الشكر والتقدير لكادر الإذاعة، ووصلتنا رسالة واحدة تتهمنا بالخيانة. إذن نرحب بكل المستمعين الشاكر والشاتم أيضا، وأقول الجميع اكتبوا 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 وبعثوا ابعثوا بأرقام هواتفكم لكي تكونوا ضيوفا وتشاركوا معنا لنفتح نوافذنا للفرح وللحمام الزاجل، فابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك
عادة. أولا أرحب بمشاركة المخرج ديار بامرني معي في هذه الحلقة. أهلا ديار.
مرحبا فريال، ومرحبا بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة. وبالبداية قبل ما نبدأ البرنامج، كل مبروك للعراقيين بمناسبة نقل السيادة للعراقيين يوم أمس، حدث مهم. وشنو كان شعورك فريال وانت تشوفين التلفزيون؟
هو أنا لحقت أشوف تلفزيون.
هو أنا نفس الشيء.
إحنا اليوم كنا بالاستوديو. ساعات.
بس يعني أعتقد إنه حدث مهم جدا في تاريخ العراق. فمبروك مرة ثانية لكل العراقيين.
طبعا، وأنا محضرة اليوم بالبرنامج أغنية راح نقدمها تقريبا منتصف البرنامج. سبق أن وضعناها البارحة لأول مرة وراح تسمعوها بعدين. ولكن أولا نبدأ بلقاء النافذة مع المستمع نزار عسكر من السويد.
أحب بغدادي وهك خيد مني لحباب السلام. يا حمام جاي من بلادي.
مستمعينا الكرام، نلتقي بنزار عسكر، وقد بعث لنا برسالة أواخر الشهر الماضي، وإحنا طبعا نعتذر من نزار ونعتذر من كل المستمعين لما يتأخر الرد على رسائلهم. وتعرفون أنا قلت لكم كم مرة أنه كثرة الرسائل تخلينا نعطلها، وماكو سبب آخر غير هذا. أهلا نزار بالسويد.
أهلا بك. أنا حقيقة سعيد جدا أن أتحدث وياكم.
أهلا بك. بأي مدينة بالسويد؟
نعم، بسكلستونة، مدينة سكلستونة بالسويد.
وين؟ بالوسط بالجنوب؟
نعم، قريبة من ستوكهولم.
يعني تقريبا بالوسط.
وسط.
نعم.
وسط السويد.
أنت تقول برسالتك أنه تركت العراق من سنتين تقريبا وعمرك 34 سنة.
نعم.
زين، إيش عجب من قبل سنتين؟
والله حقيقة الأوضاع كانت معروفة بالعراق قبل سنتين، حيث كان النظام باقي بإرهاب وقمع. فاضطريت أنه لأسباب خاصة ولأسباب تتعلق بالعمل السياسي أن أترك العراق مجبورا. نعم.
أنت من أي مدينة بالعراق؟
أنا من مدينة أربيل من ناحية عين كاوة.
نعم. طيب، تحصيلك الدراسي في أي جامعة؟ في أي
حقيقة أنا تخرجت من المعهد الفني في كركوك سنة 90، خريج المعهد الفني قسم الميكانيك.
نعم. وأعتقد أن برسالتك موجود أنه اشتغلت بالإذاعة.
نعم نعم، أنا اشتغلت فترة في إذاعة صوت الشعب العراقي، الإذاعة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. كنت أعمل مع الأستاذ مفيد الجزائري، واشتغلت لمدة 3 سنوات كمراسل لإذاعة صوت الشعب العراقي، إذاعة الجمهورية العراقية من بغداد، اللي كانت تبث من السعودية بإشراف الأستاذ الإذاعة القدير المعروف الأستاذ إبراهيم الزبيدي. كذلك اشتغلت عملت في إذاعة كلدو آشور، إذاعة محلية طبعا كانت تبث من مدينة أنكاوا، من ناحية أنكاوا.
طيب أنت ترغب بالعمل الإذاعي أو العودة إلى العمل الإذاعي، زين قريبة يمك فد مادة تقرأ لنا هذا نسوي لك اختبار هسه حاليا؟
نعم حقيقة أنا أعشق العمل الإذاعي وأجد نفسي فيه يعني، ممكن تختبروني في أي شيء تشوفوه مناسب يعني.
طيب هسه ما عندك ورقة تقرأ لنا إياها أو جريدة بالعربي؟
والله حقيقة ما يتوفر أي شيء عندي.
فاجأناك لأن بس هو مبين صوتك جيد والحروف تنطقها كليتها بشكل يعني كوني خبيرة بهذا المجال، فإن شاء الله يعني نحاول، بس هذا الموضوع مرتبط بالإدارة. لو طلبنا منك تختار لنا أغنية وتهديها للمستمعين شنو ممكن تختار؟
نعم أنا اختار أغنية رياض أحمد من تزعل، حقيقة هي أغنية جميلة وبديعة بصوت الفنان الراحل رياض أحمد.
زين
وأهديها إلى كل الأهل والطيبين الناس من العراق. نعم. الأصدقاء الموجودين هنا بالسويد ولكم طبعا.
الله يخليك، بس أنه إذا ما لقينا هذه الأغنية ممكن أغنية أخرى رياض أحمد.
أي أغنية رياض أحمد أكيد
تدلل تدلل. وأني أشكرك هواية وإن شاء الله نكون على اتصال.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا.
مع السلامة.
مع السلامة.
مجرد كلام حكيت ونسيت، حبيبي حرام على الحب جنين. مجرد كلام حكيت ونسيت، حبيبي حرام على الحب جنين. قلت لي انتهينا كلامه مشي.
مجرد كلام حكيت ونسيت، حبيبي حرام على الحب جنين.
انتهينا كلامه مشي.
رسائل المستمعين مثل ما قلت في بداية البرنامج كثيرة هذا الأسبوع، وأبدأها برسالة من المستمع سالم المنصور من إيران، يطلب منا تقوية البث الإذاعي ويقترح فكرة إعداد برنامج يغطي آراء ومقترحات المستمعين وطلباتهم. الفكرة جيدة يا سالم، وإن كان برنامج نوافذ مفتوحة يغطي بعضا من هذه الجوانب، ولكن أنت تعرف أو ربما ما تعرف كادر الإذاعة حاليا قليل جدا بعد أن تركنا بعض الزملاء بسبب ارتباطهم بعمل في الولايات المتحدة، ولكن في المستقبل سنحاول أن نستحدث برنامجا خاصا بطلبات المستمعين، لكن في حالة واحدة إذا التحقوا بنا زملاء آخرين. شكرا على رسالتك وبعث برقم هاتفك لندردش وياك في لقاء النافذة. هناك رسالة أخرى من بتول الترك تحمل الاقتراح نفسه، شكرا يا بتول وواصلي معنا وكوني ضيفتنا انت ايضا.
دلل علي الدلل، دلل علي الدلل، وبس لا يا ولفي تزعل، كل ما تريد تمنى قلبي لو روحي يقبل، كل ما تريد تمنى وقلبي لو روحي يقبل. الدلل علي الدلل عمري الدلل.
وصلت رسالة من المستمع مثنى الحاتم من لندن يسأل عن الأغنية، يعني تصوروا أنه معنات البارحة كان يا دياري تابع مثنى الإذاعة وسمع الأغنية اللي يعني هسه خبرت المستمعين أنه راح نعيدها، أغنية أحمد سلمان، وهو أهداها لإذاعتنا ويمكن الإذاعة الوحيدة أعتقد اللي إذاعت هذه الأغنية، وأيضا هي قدمت بمناسبة تسلم السلطة. وها نحن نلبي طلبك يا مثنى ونعيد مقطع منها.
طبعا مدفع الوان يعني اتمنى من الحكومه الجديده تحقيق حلم كل عراقي يعني تجاه العيشه اللي يعيشها بالعراق، توفير فرص عمل والكهرباء وغيرها، وان شاء الله احنا نامل من الحكومه الجديده انه تنفذ هذا الحلم ان شاء الله، بس اتوقع يعني يكون الوضع احسن واحسن بعد خروج الامريكان من العراق.
عراق للعراقيين لا تفرقه بالدين، فرحه ومسره في بلاد الخضراء، كل احنا متحدين كل احنا متفقين. عراق للعراقيين لا تفرقه بالدين.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين انه ترجع السياده لبيد العراقيين، وان شاء الله تقل الاعمال الارهابيه يعني بعد الشعب حس انه البلد وممتلكات البلد صارت بايده، وان شاء الله العراقي يزدهر ويرجع مثل ما كان واحسن، وتقل العمليات الارهابيه، وهو المواطن نفسه من راح يحس انه هو البلد صار ملك له و يعني ممتلكات البلد إليه، هو راح يصير الحارس والرقيب عليها وراح يحميها، لأن هي بالنتيجة مردودها راح يرجع إليه، وإن شاء الله نستبشر خير بهاي النقلة السيادة. بدري يا حسين.
فرحة وهلاه البلدان، هني الأقارب والجار، ببلادي تجهي الأنوار، كل إحنا منصورين
كل إحنا متحدين كل إحنا متفقين. عراق للعراقيين لا تفرق
بالدين. بغداد تعانق عمان وتصفح سوريا ولبنان، نحبك يا كويت وعمان، حبك يا كويت وعمان، يا فرحة مصر والسعوديين يا ضياء.
هذه رسالة تحية من المستمع كي او او دي يو 2000 من مدينة سيدني في أستراليا، يحيينا ويقول أني أحب إذاعتكم لأنها تعطيني الأمل أنه ليس كل العراقيين متطرفين في إبداء آرائهم أو معتقداتهم أو انتماءاتهم. بالتأكيد يا جودو لا يمكن أن يكون جميع الناس بهذا الشكل اللي وصفته، وأني طبعا أشعر بالفرح لأن من زمان ما وصلتني رسالة من أستراليا. وإذا كنت ترغب في إجراء لقاء للنوافذ فعلى الرحب والسعة، فقط أرسل رقم الهاتف. وطبعا هذا لكل المستمعين اللي يعجبهم أنه يكونون ضيوفنا، فقط يكتبوا رقم الهاتف وإحنا علينا الباقي.
عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرح غنيلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور للفرح غنيلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة.
والآن جاء دور ديار ليجيب عن بعض الرسائل. هاي تفضل.
نعم فريال، عندي هنا أعتقد 3 رسائل. الرسالة الأولى من المستمعة سحر غالب من الدنمارك. طبعا سحر بعثت أكثر من رسالة حول هذا الموضوع، أنه ترغب في زيارة براغ، وتقول سحر ليس لدي معارف فيها وتنوي زيارة للعلاج والمتعة. أهلا بك يا سحر في براغ، ولا نستطيع مساعدتك في مسألة الحجز في أحد الفنادق، ولكن سيسرنا التعرف بك في حال مجيئك إلى هذا البلد. طبعا براغ مدينة حلوة وأكيد راح تعجبك يا سحر.
هي ولادتها براغ، فهي فهي عايشة، تعرف البلد معنا وتعرف اللغة.
على العموم إذا تعرفين براغ
هي تكون القايد مالتنا.
راح تكون القايد مالتنا لعاد. شكرا سحر على الرسالة، وأهلا بك مرة ثانية في براغ. عندي الآن أيضا رسالتين من مستمعين بعثا السيرة الذاتية للعمل معنا في الإذاعة. الرسالة الأولى من المستمع محمد فيصل العرسان من إربد في الأردن، ورسالة الثانية من سمير مطير سليمان من الأردن أيضا. شكرا يا محمد وسمير للسيرة الذاتية التي بعثتوها للإذاعة، وشكرا لكما. المستمع حسنين علي يطلب أغنية إلهام المدفعي موطني. طبعا احنا مثل ما ذكرنا في ريال انه ذكرنا انه إلهام المدفعي اكدنا في برنامج لحن وفنان انه الأغنية راح تنزل في الألبوم الجديد, فإلى ان تنزل الأغنية في هذا الألبوم ما نقدر نعطيكم اي جواب, وشكرا جزيلا.
حبيبي ويا سهرانة يا دنيا حلوة وشفايف ماي ما عطش الليلة ليلة, حبيبي وياي سهرانة يا دنيا حلوة وشفايف ماي ما عطش الليلة.
أعزائي, وصلت مؤخرا رسالة من DRALJADIR, وأعتقد ربما يكون الدكتور الجادر يسأل بها عن برنامج قدمه أو لقاء قدمه نبيل الحيدري مراسلنا بغداد مع السيدة ربيع العبايتشي, وكان ضمن برنامج عراقيون في المهجر, وهي مثل ما يذكر وكتبها باللغة الإنجليزية أنه هي 25 سنة قضتها بالخارج متنقلة أو استقرت في إيطاليا, بس سابقا كانت في إحدى الدول الاشتراكية, والمستمع يقول ما قدرت أعرف اسم هذه الدولة. طبعا احنا حاولنا الاتصال بمقدم هذه المقابلة نبيل. نبيل, شنو رأيك بهذه الرسالة؟ أو يعني أنا طبعا ما سمعتها من أجل أن أجيب المستمع, فإذا ممكن أنت شوية توضح لنا.
شكرا فريال, بدءا أشكر الصديق المستمع اللي تابع البرنامج بهذه الدقة وبقية البرامج, اللي أيضا تأشر أنه إن مستمعين جيدين ودقيقين في الاستماع. ناحية ثانية, فكرة برنامج عراقيون في المهجر مشهور معروف أنها تتابع انطباعات وتجارب ومشاعر العراقيين في الخارج وعند عودتهم في الداخل. أنا في الداخل لي من الأصدقاء والمعارف الكثيرين من الأصدقاء الذين يعودون في زيارة أو عودة نهائية إلى بغداد, فتتاح الفرصة أحيانا أن أستضيف أحدهم ونتحدث عن تجربة الغربة والسفر. مؤخرا فعلا كانت هذه المادة مع السيدة ربيع العبايتشي بعد ارتحال يبدو كان 25 سنة كما ذكرت, وتحدثنا عن تجربة حياتها في فترة الغربة. يمكن معلومة للأصدقاء المستمعين أنه التقرير اللي يسمع 6 دقائق أو 5 دقائق أو حوالي هذا الوقت, ولا يعني أنه فقط مدة الحوار اللي تمت مع الضيف. أحيانا المادة طويلة لكن أنت يعني مجبر أن تهيئها بالقدر اللي يناسب البث. فربيع العبايتشي حكت لي يعني تجربتها في الغربة, وهي فعلا مثل ما انتبه الأخ المستمع انتصفت فترة الغربة عندها في تجربة كانت في الاتحاد السوفيتي قبل سقوط الاتحاد السوفيتي في الثمانينات.
يعني مستمعنا هو محق من يقول ما قدرت أعرف اسم البلد.
هذا صحيح, بس أنا أعتقد بنص البرنامج لو أعيد سماعه يمكن لكم هي إشارة أنه ميزت في تجربة الاستفادة من المجتمع الاشتراكي والمجتمع الغربي اللي غضرته في إيطاليا. أحيانا مثل هذه البرامج تؤسس, أو أنا شخصيا طريقتي في إعدادها أحاول أن ألمس جوانب البناء لشخصية الشخص المغترب, كم استفاد كم تعلم, زائد أحيانا شحنة عاطفية أكو كبيرة عند العراقيين لبلدهم ولأهلهم تستحضر أثناء البرنامج. التجربة كانت في هذا اللقاء نفسه إذا انتبه الأخي, تجربة زواج العراقيين في المهجر, الاختيارات كيف تتم كيف تبنى. واضح أنه البيئة الاجتماعية والعلاقات تختلف عما اعتادوا عليه في داخل العراق, في الخارج تكون مسؤولية أو حضور المرأة بشكل آخر باستقلالية أكثر, استقلالية اقتصادية.
نبيل من خلال حديثك خطرت حاليا في بالي فكرة أنه تتابع أن هذا الموضوع فكرة الزواج بين العراقيين في المنفى, يعني خلي يكون يعني ما معناته عدة لقاءات وآراء مختصرة للحديث حول هذا الموضوع المهم جدا. شنو رأيك؟
هذا جميل في ريال, بس هذا فرح إذني هذا يترتب علي أنا أكون أسافر لبلدان العراقيين في المنافي.
طيب, في نهاية اللقاء نشكر المستمع الجادر ونشكر مراسلنا نبيل الحيدري.
شكرا في ريال, مع السلامة.
مع السلامة. في الختام أشكر جميع مستمعينا, وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن ديار وكل العاملين في هذه الإذاعة أطيب الأمنية.